بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف: وها هنا مسائل. الأولى: الإمام عليه السلام يقضي بعلمه مطلقا، بمعنى الإمام المعصوم عليه السلام في عصر الحضور إذا رأى بعينه أو سمع بأذنه وحصل عنده العلم، هل هذا كافي في أن يقضي سواء كان في حقوق الله عز وجل أو في حقوق الناس، أم يحتاج في قضائه إلى إقامة البينة أو الإقرار؟ نعم، المصنف قال: الإمام عليه السلام يقضي بحسب علمه مطلقا سواء كان في حقوق الناس أو في حقوق الله جميعا. نعم، بمجرد حصول العلم عنده هذا كافي في أن يقضي، ما يحتاج أنه يقيم بينة لأجل أن يقضي أو يطلب إقرار لأجل القضاء. وهذا مستفاد من الروايات، مثلا عندنا في رواية الحسين بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام: الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب خمر أن يقيم عليه الحد، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره، لأنه أمين الله في خلقه. إذا الإمام رأى رجل يزني، هل يستطيع أن يقيم عليه الحد أو لابد أن يأتي بأربع شهود رأوا أن هذا الرجل يزني لكي يقيم عليه الحد؟ يعني هل يكفي علم الإمام أو أن الإمام رأى رجل يشرب خمر، هل يستطيع أن يقيم عليه حد شرب الخمر، أو يحتاج لاثنين شهود عدول كبينة إلى أن يثبت ماذا موجب الحد بشرب الخمر على هذا الشخص؟ نعم، حسب هذا الحديث الإمام يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره، لأن الإمام أمين الله في خلقه، يعني الإمام هو مستأمن على إقامة حدود الله. هذا إضافة أن الإمام معصوم وعصمته تمنع من تطرق التهمة أو الخطأ في علمه، وهذا يمنع من أنه يصدر حكم على خلاف الواقع. فلهذا قالوا إن الإمام يقضي بحسب علمه مطلقا في حقوق الناس وفي حقوق الله، نعم، ولا يحتاج إلى إقامة البينة. طبعا علم الإمام من يأتي؟ إنه رأى بعينه، سمع بأذنه، هذا المقصود بعلم الإمام. وغيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس وفي حقوق الله سبحانه وتعالى على قولين أصحهما القضاء. الآن غير الإمام من باقي القضاء إذا حصل عندهم علم، كما لو رأوا في عيونهم أو سمعوا بآذانهم، هل يكفيهم ذلك في إقامة الحدود أو إصدار الحكم والقضاء، أم يحتاجون أيضا إلى إقامة البينة أو الحصول على الإقرار؟ نعم، هذه المسألة وقعت محل خلاف بين أصحابنا وفقهائنا، ويوجد في المسألة أربعة أقوال. القول الأول أن يقول أيضا إن للقاضي أن يحكم بعلمه مطلقا سواء كان في حقوق الله أو في حقوق الناس، هذا القول الأول، وهو الأظهر بين أقوال الأصحاب. القول الثاني قيل: لا يجوز مطلقا إلا بحصول البينة والإقرار، ما يجوز مطلقا يقضي سواء كان في حدود الله أو في حدود الناس إلا قضاءه إلا يكون بالبينة والإقرار. والقول الثالث قال بالتفصيل، اللي هو قول الفقيه ابن إدريس الحلي صاحب كتاب السرائر، قال: يجوز له أن يقضي بحسب علمه في حقوق الناس دون حقوق الله، بس حقوق الله ما يقدر يقضي بيها إلا بالبينة. والقول الرابع والأخير هو عكس القول الثالث، أيضا قال بالتفصيل، ولكن قال إنه له أن يحكم في علمه في حدود الله، ولكن لا يحكم في حقوق الناس إلا بالإقرار والبينة. نعم، هذا القول محكي عن ابن جنيد الإسكافي، ويكون هذا القاضي علمه بحقوق الناس من قبيل الشاهد الواحد، يعني هو من يعلم في حقوق الناس لأنه رأى بعينه يصبح شاهد واحد، وبالتالي إذا يريد يثبت حكمه يكون يضم إلى ماذا؟ شاهد ثاني حتى تحصل عنده بينة. لهذا المصنف قال وفي وغيره، يعني غير الإمام من القضاء، يعني هل له أن يقضي بحسب علمه من دون حاجة إلى بينة أو إقرار؟ قال يقضي بعلمه في حقوق الناس. في حقوق الناس أكو قول أنه يقضي، أما وفي حقوق الله هل له أن يقضي أو لا يقضي؟ نعم طبعا هذا قول المصنف يقضي بعلمه في حقوق الناس يشمل القول الأول اللي يقول له أن يقضي مطلقا، ويشمل منه القول الثالث، لأن الثالث يقول يجوز له أن يحكم في حقوق الناس، قول ابن إدريس، لكن ما يشمل الرابع، لأن الرابع ما يشمل الثاني والرابع، لأن الثاني يقول ما يجوز يحكم مطلقا، والرابع يقول ما يجوز يحكم في حدود الله. أما في حقوق الله سبحانه يوجد قولين، قول يقول إن له أن يحكم كما قلنا في الرأي القول الأول، وقول يقول إنه ليس له أن يحكم كما قلنا في القول الثاني والرابع. نعم ها مطلقا، يعني لا في حقوق الله ولا في حقوق الناس، لأن القضاء ما يقيم إلا على البينة والإقرار. نعم هذا قول ثاني. وفي حقوق الله سبحانه قولين، يعني له أن يقضي وله أن لا يقضي فيه، أصحهما القضاء، يعني يجوز له أن يقضي. قول يقول ليس له أن يقضي في ذلك بعلمه، لأن هذا كما قلنا يناسب القول الثاني والرابع المحكي عن ابن جنيد، والثاني اللي هو مصنف عبر أصحهما أنه له القضاء، واختاره جملة من فقهائنا مثل الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الخلاف، والسيد المرتضى في كتابه الانتصار، والسيد ابن زهرة في كتابه الغنية، وكذا ابن إدريس في كتابه السرائر. طبعا ما هو الوجه في ذلك؟ يعني لماذا القاضي إلا أن يقضي بعلمه؟ قالوا لأن العلم أقوى من البينة، البينة لا تفيد إلا الظن، ومع ذلك الشارع تعبدنا بها وقبلها، فما بالك لو حصل للقاضي العلم الذي هو أقوى من الظن وأقطع منه، فيكون القضاء به ثابتا بطريق أولى. يعني الشارع تعبدنا بالبينة أو ثبت بها الأحكام، مع أن البينة وشهادة العدلين لا تفيد إلا الظن، ولكن الشارع تعبدنا به وقبله، فما بالك بالعلم لما يحصل علم قطع ويقين عند القاضي، هذا أقوى من الظن، فلا بد أن يكون قبولا من باب أولى على اعتبار أن العلم حجة عقلائية. نعم ثانيا اتمسكوا بعموم الأدلة التي دلت على الحكم مع وجود الوصف المعلق عليه، مثلا لما نقرأ الآيات القرآنية لذكرة الحدود والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، مثلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا الخطاب منو فاقطعوا خطاب موجه لمن؟ للحكام، فاقطعوا أيديهما، وهذا خطاب فاجلدوا كل واحد منهما، هذا لمن؟ خطاب اجلدوا لمن موجه؟ للحكام، يعني قيموا عليهم الحدود، هذا مطلق، الخطاب مطلق، الخطاب للحكام مطلق، سواء أنتم حصل عندكم كيف علمتم أنهم قطعوا أنهم سرقوا، كيف علمتم أنهم زنوا، مطلقا سواء كان بعلمكم بالبينة بالإقرار، فتمسكوا بالأطلاق. فإذا علم الحاكم بحصول وصف السرقة أو وصف الزنا بالعلم يعمل به، بل هو أقوى من الحكم إذا ثبت ذلك في الحدود، فمن باب أولى يثبت في غير الحدود اللي هو مثل قبيل حقوق الناس أيضا. فإذا أكو وجه لصحة القول إن العلم أقوى من البينة والتمسك بإطلاق أدلة إقامة الحدود، ويجوز أن يحكم في ذلك كله. القول الثاني إنه له أن يحكم في حقوق الله وفي حقوق الناس، ويحكم في ذلك كله، يعني سواء كان علمه بالبينة أو بعلمه أو ثبت له بالإقرار، كله يجوز للقاضي أن يقضي فيه من غير حضور شاهد يشهد الحكم. يعني إذا كان القاضي عنده علم، وحسب القول اللي قلنا أصح يجوز أن يحكم بعلمه، هل يحتاج يضم شاهد معاه حتى القاضي يكون شاهد أول والشاهد الثاني إذا انضم معاه يحصل إن البينة؟ المصنف قال لا يحتاج إلى ذلك، من غير حضور من يشهد بالحق معه كشاهد يشهد ويحضر الحكم ما يحتاج. طيب إذا راد القاضي يعمل بعلمه ويحكم، يحتاج يحضر شاهد حتى يشهد حكمه؟ المصنف قال ما يحتاج، يكفي أنه هو بعلمه يعمل من دون حضور شاهد يشهد حكمه. هذا بخلاف رأي بعض أهل العامة، حيث ذهبوا أن القاضي والحاكم إذا حصل عنده علم لم يكن له الحق أن يقضي ويحكم بعلمه إلا بحضور شاهد يشهد حكمه، حتى يكون القاضي هو الشاهد الأول والذي يحضر معه شاهد ثاني. بس إحنا قلنا القاضي إلى حق يحكم بعلمه، وهو علم كافي من دون أن يحتاج إلى شاهد يشهد الحق معه في ويشهد حضور حكمه. أما رأي بعض أهل العامة قالوا يشهد معه رجل آخر في القذف حتى يحده، أو في حقوق الناس حتى يثبتها، أو في الديون حتى يستوفيها. هذا رأيهم، أما حسب رأينا لا يحتاج إلى ذلك. نعم. إذن إذا علم القاضي مثلا إن شخص غصب مال أو سرق أو زنا أو شرب خمر، له أن يقيم عليه الحد بعلمه، وجاز له أن يأخذ المال ويستوفيه من الغاصب في ذلك كله. نعم. أما مسألة الحدود، هل يقيم حدود الله أو مثلا حد حقوق الناس؟ واضح ماكو اختلاف، مثل الغصب والدين. حدود الله هل يقيمها أو لا؟ فيها كما قلنا قولان، قول يقول إن له أن يقيم حدود الله كحد مثلا حد الزنا وما شابه ذلك، وحد الخمر، وحد السرقة وما شابه، وقول يقول بعدم بأن لا يكون له ذلك إلا بالبينة. الثاني، إذا قام المدعي بينة ولم يعرف الحاكم عدالتها، فالتمس المدعي حبس المنكر ليعدلها. قال الشيخ رحمه الله يجوز حبسه لقيام البينة بمدعى. بمعنى إذا شخص أقام بينة وجاب لنا 2 شهود شهدوا له بما يدعي، لكن الحاكم والقاضي ما يعرف عدالة هذه البينة، يعني ذول 2 اللي شهدوا بالبينة ما يميز عدالتهم لأن ما يعرفهم، فالتمس وطلب المدعي من القاضي أن يحبس المدعى عليه اللي هو المنكر. مو زيد أقام دعوة على خالد إنه يطلبه أموال وجاب لنا 2 شهود عدول، القاضي ما يعرف عدالة هؤلاء البينة، فهنا القاضي راح يحكم بس الآن حكمه ما ينفذه لأنه البينة ما ثابت عدالتها. فالتمس طلب المدعي من القاضي أن يحبس المنكر المدعى عليه، يعني قال له اجعله في الحبس حتى مثلا لا يفر إلى أن أتيك ما يثبت عدالة البينة مالتي ليعدلها، يعني إلى أن أثبت لك عدالة البينة. هل يحق للحاكم والقاضي أن يحبس المنكر المدعى عليه ويجعله في الحبس والسجن إلى حين ثبوت عدالة البينة أم لا؟ الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط قال نعم يجوز حبسه. ما هو الوجه في ذلك؟ قال لقيام البينة بمدعى، لأن المدعي جاء لنا ببينة بمدعى على المدعى عليه، ويمكن صدور حكم إيقافه بموجب البينة. نعم غاية الأمر هاي البينة ما ثابت عدالتها، يبقى على الحاكم هو يعرف العدالة، ولو شكينا فالأصل العدالة موجودة في المسلم إلى أن يظهر خلافها، فيجوز الحبس لوجود المقتضي له بقيام البينة ولا مانع منه. هذا رأي منه الشيخ الطوسي رحمه الله. المصنف راح يعلق يقول وفيه إشكال، يعني ها إنه نحبس المنكر المدعى عليه هذا محل إشكال. لماذا؟ لأنه بناء على الاكتفاء في ثبوت الحق بالبينة العادلة، يعني لحد الآن الحق ما ثابت إلا إذا قامت بينة عادلة، وهاي البينة ما معروف عدالتها لأنهم مجهولين. صحيح لم نعرف عدالتها ولم نعلم فسقها، نعم، وكان يطلب تسكيتها لأنه الحاكم بعد استرابة الحاكم في ثبوت العدالة أو الفسق إلها، لكن هذا مو يعني مجرد التماس الغريم للحبس نحبسه لأنه ما قد ثبت عليه حق يوجب الحبس. وإذن هذا فيه إشكال من حيث لم يثبت بتلك البينة حتى يجوز العقوبة. هاي البينة أصلا المفروض ما ثبتت الحق اللي جوزنا أن ننزل العقوبة بهذا المنكر المدعى عليه التي منها الحبس، ولا مطالبته ماذا بدفع المال أو بكفيل أو براهن لدفع الحقوق التي قد ثبتت فيه. إذن بما أنه البينة ما ثبتت الحق إذن بعد ماكو موجب لحبسه، لأن هذا راح يصبح تعجيل بالعقوبة، ومر علينا أن التعجيل بالعقوبة من دون مثبت لها لا داعي لها ولا موجب لها. فلهذا قال لم يثبت بتلك البينة المفروضة الحق المجوز حتى يوجب العقوبة التي منها الحبس. عقوبة الغريم بالحبس قبل ثبوت الحق عليه هذا تعجيل بعقوبة لم تثبت عليه، فإثباتها وحبسه محل إشكال. إذن في حبسه تعجيل عقوبة لم يثبت موجبها، هذا بناء على أن شرط قبول البينة هي البينة العادلة، نعم، وليس مطلق البينة. فإذا الجهل بشرط العدالة بالبينة يقتضي الجهل بالمشروط، فكأن البينة هذه قبل ثبوت العدالة فيها بمنزلة العدم، كأنه لا توجد عندنا بينة. الثالثة، لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال وأمر بحبسه، فعند حضور الحاكم الثاني ينظر، فإن كان الحكم موافقا للحق ألزم. بمعنى لو قضى، بمعنى لو صدر حكم وقضاء من الحاكم الأول، القاضي الأول، على غريم، يعني شخص اشتكى على شخص آخر بضمان مال، يعني ادعى أنه أتلف أمواله وعليه الضمان، والقاضي حكم له أنه يجب على هذا المدعى عليه أن يضمن، وأمر بحبسه، يعني أمر بإيقافه إلى أن ماذا؟ إلى أن ماذا؟ إلى أن يدفع له ماذا؟ الضمان أو البدل عن ذلك. ثم هذا الحاكم الأول عزل أو مات أو جاء قاضي آخر مكانه، فعند حضور أو أبدل من قبل الإمام، فعند حضور الحاكم الثاني عليه أن ينظر في حكم الحاكم الأول. إذ نعم، طبعا إذا حكم الحاكم الأول بحكم لم يجب على الحاكم والقاضي الثاني أن يبحث فيه ويراجعه، إلا إذا أجى الحاكم الثاني ووجد أن القضية لا زالت موجودة وأنه شخص محبوس على ذمة القضية، فلهذا ينظر فيها. وإلا لو صدر حكم ونفذ من الحاكم الأول كما سيأتينا إن شاء الله، بعد مو واجب على الحاكم الثاني يتبع الحكم الأول ويعيد النظر به. لكن هاي القضية ليش الحاكم الثاني نظر بيها؟ لأنها لازال الغريم محبوس، فمن إجى من وظيفة الحاكم الثاني ينظر إنه هذا ليش محبوس، حتى الغريم هذا ليش محبوس بالسجن، ينظر بأمره، فلهذا راح ينظر في حكم الحاكم الأول. فإذا إذا حكم الأول لم يجب على القاضي والحاكم الثاني البحث فيما ماذا حكم به، ويجوز لإمضاء، لكن إذا وجد معلق لابد أن ينظر فيه. نعم، فإن كان الحكم موافقا للحق ألزم، يعني إذا الحاكم الثاني رأى أن الحكم اللي صدر من القاضي والحاكم الأول موافق للحق، يعني مطابق للأصول والمقدمات، وصدر حكم موافق للواقع وما بأي خلاف، ألزم، يعني ألزم الغريم بالضمان وطالبه بدفع المال وتركه بالحبس حتى يؤدي هذا المال. فإذا وجد أن حكم الحاكم الأول مطابق للواقع يبقى الغريب محبوساً ويلزمه بدفع ضمان المال حتى يطلق سراحه، وإلا أبطله. أما إذا الحاكم الثاني نظر في الحكم اللي صدر من القاضي الأول ووجد مخالف للمقدمات أو مخالف لوجود خطأ فيه، لأن حكم الحاكم الأول قد صدر عن خطأ لتقصير في مقدمات أو لحصول توهم أو لأنه الحاكم الأول نظر باجتهاده فلم يصب وأخطأ، يبطل هذا الحكم القاضي الثاني، لأن القاضي الثاني هم مجتهد هم ينظر بفتوى ورأيه. فإذا وجد أن القاضي الأول من أفتى وصدر حكم غير موافق للواقع بسبب قصور في مقدماته، لابد للقاضي الثاني أن يبطل حكم الحاكم الأول، لأن حكم الحاكم الأول قد وقع لخطأ في الاجتهاد، فلهذا يكون حكم بغير ما أنزل الله، فلابد أن يبطله، يعني يوقفه وينقضه ويهدمه ويوقف العمل به، سواء كان مستند الحكم قطعيا أو اجتهاديا، يعني سواء كان الحكم اللي حصل عليه الحاكم الثاني حكم قطعي. الحكم القطعي هو الحكم اللي يكون المستند فيه الإجماع مثل الاتفاق التسالم، أو يكون الحكم فيه مأخوذ من خبر متواتر مقطوع اليقين والصحة، أو كان الحكم اللي حصل المجتهد والحاكم الثاني اجتهاديا، يعني استند فيه واستنبطه من خبر واحد لكن هذا الخبر الواحد حجة، أو كان استند عليه واستنبطه من خبر منصوص العلة واستخدم به قياس. نعم، لأن إحنا عندنا القياس المنصوص العلة حجة، فحينئذ ماكو فرق في ذلك، له أن يبطل حكم الحاكم الأول. وكذا كل حكم قضى به الأول، يعني وكذا الكلام أن للقاضي والحاكم الثاني أن يبطل كل حكم صدر من الحاكم الأول إذا ثبت للحاكم الثاني أنه أخطأ في اجتهاده أو أن الحكم الذي صدر منه غير موافق للأصول أو المقدمات. أحسنتم، مطلقا. وكذا كل حكم قضى به الأول، يعني الحاكم الأول، وبان للثاني فيه الخطأ، يعني تبين للحاكم الثاني أن هذا الحكم اللي صدر من القاضي والحاكم الأول فيه خطأ، أما لفساد الاجتهاد من الأول أو أنه حكم ما مطابق للمقدمات أو أنه استند على أصول ومقدمات غير حقة أو غير تامة ولو كانت بنظر الحاكم الثاني، أما حصول قصور في الاستنباط على وجه لا يكون دليل معتمد عند الحاكم الثاني، نعم، بحيث لو علمه ما أصدر حكم على وفقه، كما لو علم بأنه استند إلى خبر واحد ليس حجة مثلا، أو كان عنده دليل أرجح كان المفروض يعمل به وما عمل به، أو أنه هذا الحاكم الأول قصر في النظر وبذل الجهد والاستنباط، فإنه ينقضه، يعني الحاكم الثاني ينقض ويهدم ويوقف العمل بحكم الحاكم الأول. وكذا لو حكم هو ثم تبين الخطأ فإنه يبطل الأول ويستأنف الحكم بما علمه حقا، يعني المصنف يقول وكذا لو حكم هو، يعني الحاكم الثاني، بحكم ثم تبين له إنه قد وقع خطأ في حكمه، أما لفساد الاجتهاد من الأول أو أنه هذا الحكم اللي صدر منه خلاف الدليل القطعي أو الظني المقبول أو المطمئن بأن الحكم موافق على رأيه، أو هو قصر في استفراغ الوسع أو بذل الجهد في تحصيل الحكم فاستند إلى دليل ظني وكان يعتقد أنه دليل قطعي، فينقض ما تغير اجتهاده فيه مع احتمال أن كل منهما موافق للصواب في نفس الأمر، فإذا تبين إلى الخطأ يكون يوقف العمل بمن؟ بحكم الأول، ويغير المن لحكم الثاني ويعمل به، فإنه يعني الحاكم الثاني يبطل الحكم الأول اللي صدر منه ويستأنف الحكم، يعني يصدر حكم جديد بما علمه حقا، يعني بما علمه واستنبطه أخيرا إذا كان موافق للحاق. نعم. الرابعة: ليس على الحاكم تتبع حكم من كان قبله، يعني القاضي والحاكم الثاني من يأتي بعد عزل أو موت أو ماذا، القاضي الأول أو إبداله في محله ومكانه، ليس بواجب على الحاكم والقاضي الثاني أن يتبع ويتفحص كل حكم صدر من القاضي الأول، بل يحكم أن كل الأحكام اللي صدرت من القاضي الأول صحيحة من باب تمسكا بقاعدة معروفة عند فقهائنا، وهي حمل فعل المسلم على الصحة، لقاعدة أن المسلم يحمل على صحة أقواله وأفعاله حتى يثبت الخلاف. نعم، لعل السائل يسأل: إذا لم يكن من الواجب على الحاكم الثاني يتبع ويتفحص حكم من كان قبله من الحاكم الأول، لماذا قلتم بالمسألة السابقة أنه ينظر في حكم الحاكم الأول فإن كان موافق للحق ألزمه وإلا أبطله؟ نقول هذه القضية لأن هي كانت معلقة، لأن بها غريم محبوس، فتصبح من صلاحيات القاضي الجديد أن ينظر فيها، فلهذا قلنا يجب أن ينظر فيها. أما إذا كان هناك قضايا أو أحكام صدرت وانتهت بعد، لا يجب على القاضي أن يراجع كل حكم وقضاء صدر من الأول، وإلا هذا حيلزم الفساد، لأن كل قاضي جديد راح يجي يهدم كل ما ماذا صدر من القاضي الأول، يلزم الفساد وعدم استقرار وثبوت مسألة القضاء. نعم، إلا في حالة وجود قضايا معلقة، لأن راح تصبح من صلاحية القاضي الثاني وتصبح قضايا كأنها جديدة، أو يحصل علم وقطع ويقين عند القاضي الثاني إنه الحكم اللي صدر من الأول باطل مخالف للحكم الواقعي. نعم، فإذا وجب في المسألة السابقة أن ينظر في حكم الحاكم الأول، لأنه يوجد غريم محبوس على الحق ولم يحصل أداء الحق المطالب به، فلهذا نظر به، فأصبحت من صلاحيات الحاكم الثاني. لهذا قال: ليس، يعني ليس بواجب على الحاكم يعني الثاني تتبع يعني تفحص والنظر في حكم من كان قبله من الحكام أو الحاكم الذي سبقه، لكن لو زعم المحكوم عليه إن الأول حكم عليه بالجور، الشخص المحكوم عليه اللي صدر الحكم عليه زعم أنه الحاكم الأول حكم عليه بالظلم والجور، ماذا يعني المحكوم عليه جاي يدعي عند الحاكم الثاني أنه القاضي والحاكم الأول حكم عليه بالظلم، حكم عليه بالجور لسبب ما، أما لفساد في اجتهاده، أو أنه اعتمد على بينة ليست عادلة، أو أنه يوجد قصور في نظره وحكمه، ادعى هاي الدعوة عليه، لزمه النظر فيه، يعني يلزم على الحاكم الثاني أن ينظر في الحكم الذي صدر من الحاكم الأول، ويقبل هاي الدعوة اللي ادعاها منه المحكوم عليه. ما هو الوجه في ذلك؟ لأنه هاي دعوة من المحكوم عليه، والدعوة تقبل من مدعيها وتندرج في إطلاق الأدلة اللي تدل على قبول كل دعوة من مدعيها، فنقبلها. نعم، قال: وكذا لزمه النظر في حكمه، وكذا لو ثبت عنده ما يبطل حكم الأول أبطله، سواء كان في حقوق الله أم كان في حقوق الناس. يعني وكذا يبطل حكم الحاكم الأول إذا ثبت عند القاضي الثاني أنه هذا الحكم اللي صدر هو حكم باطل غير موافق للحق، أما لقصور في مقدمات الحكم اللي صدر من الأول، أو مثلا أنه اعتمد على بينة غير عادلة، أو أنه الحاكم الأول خطأ في تطبيق الحكم، أو حصل إقرار من الحاكم الأول أنه أنا أخطأت في حكمي أو غير ذلك، فحينئذٍ إذا ثبت عند القاضي الثاني ما يبطل حكم الحاكم الأول أبطل حكمه وأوقف العمل به، سواء كان ما صدر من حكم الحاكم الأول من حقوق الله كحد الزنا وحد اللواط مثلا، أو حد السرقة اللي بها جنبه من حقوق الله بإقامة الحد أم كان من حقوق الناس مثل ضمان الأموال أو الضمان عند التلف أو اشتغال الذمة بالدين أو القرض أو غصب الأموال والأعيان وما شابه ذلك. نعم نعم نعم، يبقى عندنا المصنف لماذا عبر سواء كان في حقوق الله أو في حقوق الناس. هنا يريد ينبه به على وجود خلاف عند أهل العامة، لأنه بعض أهل العامة فرقوا بين حقوق الله وحقوق الناس، قالوا إنه إذا إجى الحاكم والقاضي الثاني ينظر في حكم إذا نظر في حكم السابق فوجده خطأ، إذا كان حق من حقوق الله نقضه، لأن له أن ينظر في حقوق الله وينقضها، وإن كان هذا الخطأ قد وقع في حق آدمي يعني في حقوق الناس لم يكن له النظر فيه من غير مطالبة المستحق. إحنا على رأينا يبطل كل حكم غير موافق للحق سواء كان حقوق الله أو حقوق الناس مطلقا. هم بعض أهل العامة رأيهم إذا كانت حقوق الله له أن ينقضه، لأنه إلى حق ينظر في حقوق الله، وإذا كانت من حقوق الناس والآدميين لم ينقضه، إلا إذا إجى شخص مستحق هو طالب بنقضه حينئذ لابد أن ينقضه. نعم. الخامسة. نعم نعم، إذا ادعى رجل إن المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين وجب إحضاره وإن لم يقم المدعي بينة، بمعنى إذا شخص ادعى عند الحاكم الجديد إنه القاضي والحاكم المعزول الذي كان قبلك قضى علي بشهادة رجلين فاسقين، وجب حينئذ على الحاكم الأول أن يحضر أو يستخبر أو يستعلم أو يرسل إلمن للحاكم الأول، يعني يرسل له شخص يسأله ويستبين منه، يقول له أتوجد دعوة عليك هكذا، وهذه الدعوة يدعى فيها أنك أنت حكمت واستندت إلى شهادة رجلين فاسقين، احتياطا للحاكم المعزول. يعني لما يعني أول الأمر ما يحضر في مجلس القضاء، يرسل له مبعوث يستعلم من عنده احتياطا للحاكم المعزول وخوفا عليه من الامتهان حتى لا يمتهن القاضي الثاني. نعم. وحينئذ إذا أثبت إنها شهادة رجلين فاسقين وجب على الحاكم الأول وجب على الحاكم الثاني إحضار الحاكم الأول، حتى لو كان هذا المدعي اللي ادعى هاي الدعوة على القاضي المعزول ما جاب لنا بينة بذلك، بس قولنا قبله، لأن هو دعوة وقلنا الدعوة تقبل من مدعيها. نعم. لماذا؟ لأنه يكفينا أنه القاضي الأول إذا راد ينفي أنه يقدم اليمين، نقول له أحلف على أنك ما استندت إلى ماذا؟ بينة فاسقة، لأن القاضي الأول راح ينكر أنه استند في قضاء على بينة فاسقة. نعم. أو أنه يحتمل أنه الحاكم الأول إذا أحضرناه يمكن يقر يقول نعم هاي البينة ظهرت عندي فاسقة. نعم. فلذلك نقبل دعوى المدعي وإن لم يكن يقيم ببينته بذلك، فإن حضر واعترف به ألزم. إذا حضر الحاكم الأول وقال فعلا أنا حصل عندي اشتباه واستندت إلى شهادة الرجلين هذين وظهر أنهما فاسقين واعترف بذلك وقال أنا حكمت على ضوء شهادتهم بمال لزيد وأخذته من خالد، إحنا أنا رح نلزم المدعي بما يدعي ونأخذ المال نرجع من خالد النقي لزيد. نعم. ألزم يعني ألزم بالمال ويستوفى ويؤخذ من المدعي. وإن قال لم أحكم إلا بشهادة عدلين، يعني إذا الحاكم الأول قال لا أنا ما استندت إلى شهادة فاسقة، هاي الشهادة ثبتت عندي إنها بينة عادلة. نعم. هنا الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط قال إنه هذا القاضي الأول يكلف إنه يجيب لنا بينة، يكلف بالبينة إنه اثنين شهود عدول يشهدوا إنه هاي البينة اللي هو استند إليها رجالها عدول. قال الشيخ رحمه الله يعني في كتاب المبسوط يكلف البينة، يعني القاضي يكون يثبت دعواه بمن؟ بالبينة، لأن القاضي جاي يدعي إنه استند إلى بينة عادلة وليست فاسقة، وهو اعترف إنه أنا حكمت بالمال وأعطيت الخالد لأنه اعترف بنقل المال، لأنه من قال أنا حكمت واستندت إلى بينة، يعني هذا إقرار واعتراف منه بأنه نقل المال إلى خالد، وأقر بذلك من خلال اعترافه بالحكم في الشهادة واعتماد على شهادة البينة. نعم، والآن شو يدعي الحاكم والقاضي الأول؟ أنه البينة مات الاستند لها عادلة، فإذا هو أقر واعترف خلال ضمن كلامه على أنه عمل بالبينة ونقل المال، والآن شو يدعي؟ يدعي زوال ما يوجب عليه الضمان، وهو يدعي ما يزول الضمان عنه، فلهذا لا نقبل منه، وعليه أن يثبت بالبينة أنه استند إلى بينة عادلة في حكمه. هذا رأي الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط. المصنف يقول هذا مشكل، وهو يشكل لما إن الظاهر استظهار الحكام في الأحكام، فيكون القول قوله مع يمينه لأنه يدعي الظاهر، يعني القاضي من يأتي ويقول أنا استندت إلى بينة عادلة، فهو عمل بالظاهر وهو أمين على الأحكام، والحكام أمناء على الأحكام، وبالتالي القاضي من يجي شخص يدعي عليه أنه استند إلى بينة فاسدة لرجلين فاسقين، ينكر القاضي الأول، وهو منكر ويكفينا بإنكاره أنه بخط، يحلف القاضي الأول يقول والله أنا استندت إلى بينة عادلة وكافي، بعد من كلف أنه يجيب لنا بينة؟ لأن هو أمين، والأمناء إذا ادعت عليهم الخيانة يكفيهم ماذا؟ اليمين. مثل الودعي إذا شخص ادعى عليه ماذا؟ الخيانة، يكفيه يحلف، فيكون القول قولة مع يمينه، لأن هذا الحاكم جاي يدعي بالظاهر، فإذا الظاهر أنه الحاكم يطلب الظهور في حكمه، والحاكم الأول إذا نكر فقوله موافق للظاهر ويكفي أنه يحلف، بعد ماكو حاجة نطالبه بأنه يجيب لنا البينة. نعم، لهذا المصنف قال هذا اللي ذكر الشيخ الطوسي أنه نكلف القاضي الأول يجيب لنا بينة مشكل، لأن الظاهر أن هذا الحاكم الأول أصدر حكمه استظهارا للحكم واستظهار للحكام على الأحكام، لأن هم أمناء، والأمين إذا ادعت عليه الخيانة يكفيه اليمين، لأن هو ينكر والمنكر عليه اليمين، فالقول قوله مع يمينه، لأن هذا الحاكم الأول يدعي أن حكمه صدر على الظاهر. هاي أولا. اثنين، ذكروا الفقهاء مجرد أن الشخص خلال كلامه يقر ويعترف بنقل المال، نقل المال ليس موجب للضمان دائما، مجرد اعترافه بأنه حكم بهاي البينة ونقل المال، نقل المال ليس موجب للضمان حتى نطالبه إحنا أنه يضمن لنا ويعطينا البدل. نعم، يكون سبب للضمان إذا ظهر التفريط والقصور، والأصل عدم وجود التفريط. نعم، هذا ثانيا. ثالثا، لو قلنا أنه كل قاضي أو حاكم أول إذا شخص ادعى عليه أنه استند إلى بينة، ونحضر الحاكم والقاضي الأول ونطالبه ببينة، هذا يستلزم امتهان منصب الحكام والقضاة، وبالتالي راح يستلزم زهدهم في الأحكام وتقلدهم لهذا المنصب، وهذا يستلزم علينا ماذا؟ فساد في المصلحة العامة. لهذا نرى أن بعض فقهائنا قالوا ما يطالب بالبينة بل يكفيه اليمين، لهذا وهو الذي مال إليه المصنف والعلامة في كتابه المختلف، بل هو أيضا قول للشيخ الطوسي لكن في كتاب آخر له، اللي هو يا كتاب الخلاف، بالمبسوط قال نطالب بالبينة، بالخلاف قال لا، من طالب بالبينة يكفيه اليمين. أما السادسة تأتي حديث عنها، والحمد لله رب العالمين.